قريب الفضل هو ما كان من زيادة في الحال عند الصرف، وربا النسيئة ما كان من زيادة للأجل. إذا كان لابد من وضع الأموال في البنوك الربوية لا لأخذ الفائدة ولكن للمعاملات والتحويلات وغيرها، هل يعتبر هذا مشاركة في الربا؟ طبعا يعتبر مشاركة في الربا، لكن الضرورات هنا في هذا الباب لها موضع. ولذلك قلنا أنه لا يجعل في حسابه مالا كثيرا، ويحاول قدر الإمكان أن يستخدمها على ما يعني وضع المال فيها له. هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها فقط لأنه بخيل؟ نعم، البخل داء عضال، الحق أن البخل داء عضال، فلها أن تطلب الطلاق بسبب بخله، ولا الفسخ بعدم النفقة عليها. هل من يعمل في البنك ولا يتعامل في الأموال سيأثم لأنه في تعاون على الإثم والعدوان؟ نعم، يتعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هل يجوز إخراج الطعام المسكين على العجز عن صيام رمضان طعام غير مطبوخ؟ هو الأصل، الأصل في ذلك، الأصل أنه يخرجه غير مطبوخ إذا طبخه، فقد تفضل على المسكين بذلك. طيب، ما زلنا في الكلام على كتاب المهذب، كتاب اللعان. إذا قامت البينة على امرأة بالزنا أو أقر بذلك أو أقر بذلك ثم قذفها الزوج أو أجنبي، يعني قامت البينة على أنها زانية أو ثم قذفها الزوج أو أجنبي بذلك الزنا أو بغيره، لم يجب عليه حد القصف. لابد أن تعلم أن حد القصف من أجل نفي نسبة العار لمن تتهم بذلك، فإن حصل الاتهام وجاءت البينة عليه فقد ثبت ما يمكن نفيه ولا ينتفي بالحد، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات، وهي زانية فهي ليست محصنة، يبقى هذا القيد مراد، مفهوم مخالفة هنا مراد، يعني الذين يرمون غير المحصنات، لكن إن لم يكن الحد فالتعزير لأنه إيذاء، والإنسان ممنوع من إيذاء المسلم مهما كان. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجد الحد ولا يثرب، لأنه يعذر على التثريب وعلى التوبيخ وعلى التقريع وعلى الإيذاء. نعم، والذين يرمون المحصنات، وهذه ليست محصنة، ولأن القصف هو محتمل الصدق والكذب، فأما ما لا يحتمل إلا أحدهما يعني صدقا أو كذبا فإنه لا يكون قذفا. ألا ترى أنه لو قذف الصغيرة التي لا توطأ ولا يوطأ مثلها في العادة فلأنه كذب لا حد فيه، لكن فيه التعزيل لسوء الأدب، فيه التعزيل لسوء الأدب. أو قال الناس كلهم زنات، وهذا لا يمكن أن يكون كذلك، لا يمكن أن يكون الناس بأسرهم كذلك. نعم، فهذا ليس بقصف، لم يكن قصفا، لأن القصف والحد فيه إنما جعل لدفع العار عن نسبة المقذوف، فلم يكن قصفا. وهذه لا عار عليها بهذا القصف لأن زناها قد ثبت ويجب عليه التعزيل لأنه أداها وسبها وذلك محرم كما قلت. قال ولا يثرب، شوف 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 لطف الفقه ولطف التشريع، سبحان ربي العظيم. وحتى لو كانت وسقطت العدالة ولم تكن محصنة، لكن الشرع يراعي معنوياته وأيضا يحافظ على عدم إذائها. فإن كان المؤذي لها بذلك أجنبيا لم يسقط عنه ببينة ولا بغيرها، لأن هذا تعزير أذى وليس بتعزير قصف. وإن كان المؤذي لها بذلك زوجها فهل له إسقاط باللعان؟ يعني التعزير إسقاط كما قلنا أنه يسقط الحد باللعان، فهل يسقط التعزير أيضا باللعان؟ المزني قال ليس له إسقاط باللعان، وهذا الأصح والأسد. نعم، لأن اللعان لشيء أعظم من ذلك وهو الحد. ونقل الربيع أن له إسقاط باللعان، واختلف الأصحاب في ذلك، وصححه ما نقله المزني دون ما نقله الربيع، لأن اللعان إنما يراد لتحقيق الزنا، والزنا هنا متحقق فلا فائدة في اللعان، لأن اللعان إنما يسقط حق المغزوفة، فأما حق الله جل في علا فلا يسقط، وهذا التعذير لحق الله جل في علا، التعذير لحق الله جل في علا، وهو حسن الأدب كما قلنا، وهو حسن الأدب كما قلنا. فلم يجوز إسقاطه باللعن كما قلنا في من قذف صغيرة لا يطأ مثلها. فإن قيل لو كان هذا التعذير لحق الله لما كان يفتقر إلى مطالبتها، كما لو قال الناس كلهم زنا فإن الإمام يعذره من غير المطالبة. قلنا إنما افتقر إلى المطالبة لأنه يتعلق بحق امرأة بعينها وليس مشاعا. نعم. وقال أبو الحسن القطان وأبو القاسم الدالكي هي على قولين، أحدهما لا يلاعن لما ذكرنا، والثاني يلاعن لأنه إذا جاز أن يلاعن إلى درء التعذير في من لم يثبت زناها، فالآن يلاعن في من ثبت زناها أو لا. ومنهم من قال ليست على قولين وإنما هي على اختلاف حالين، فالموضع الذي قال لا يلاعن إذا كان قد رماها بزنا مضافا إلى ما قبل الزوجية، مثل أن رماها بالزنا وهما أجنبيان فأقام عليها البينة بذلك ثم تزوجها ورماها بذلك الزنا، لأنه كان في الأصل يجوز له اللعان لأجله، فكذلك في الثاني. قال له الذي قال له أن يلاعن إذا رماها بالزنا في حال الزوجية فحققوا عليها البينة ثم رماها به ثانيا، فله أن يلاعن لأنه كان في الأصل له إسقاط حده باللعن قبل البينة، فكذلك بعد البينة له أن يسقط الحق الذي عليه أو الحد الذي عليه باللعن. فلو من قذف امرأته بالزنا ولم يقم عليها البينة ولم يلاعن فحد ثم رماها بذلك الزنا هو الذي حد عليه، فإنه لا يجب عليه الحد لأن القصف محتمل الصدق والكذب، وقد تأكد الكذب منه لأنه حد في الأول على أنه كاذب. الحمد لله، كما قال الله تعالى أولئك عند الله هم الكاذبون. وهذا لا يحتمل إلا الكذب لو أقيم الحد عليه على ذلك، ولأن الحد إنما يراد لدفع العار عن النسب المغذوفة، وقد دفع عن العار بالحد الأول فلا معنى لإقامة الحد الثاني، وكل ذلك طبعا كما قلنا لإثبات الأمر على أن الحد على أن الحد هديكم الله وصحبه لكم هديكم الله وصحبه لكم جزاكم الله خير، على أن الحد لدفع العار عن المغذوفة وأنه حق له فإن كرر بعدما أقيم عليه الحد في القذف فإنه يعذر بذلك ولأنه أذاه بذلك، والأذى بذلك محرم، ولا يلاعن لإسقاط حق التعذير لأنه تعذير أذى، فهو كالتعزيل لأذى الصغيرة التي لا يطأ مثلها. وإن قذف أجنبي أجنبية بزنا ولم يقم البين على الزنا فحد حد القاذف ثم رماها القاذف بذلك ثانية، فإنه لا يجب عليه حد القصف وإنما يجب عليه التعزيل للأذى، وهذا بينا حتى لو كان يهديكم الله صحبه لكم حتى ولو كان أجنبيا. يبقى إذن لو كان زوجا وحد دون إقامة البينة فلو قذف مرة ثانية يعذر فقط للإيذاء، وإن كان أجنبيا أيضا، لأن المسألة كما قلنا في هذا الباب قد ظهر الكذب، وقلنا الحد يكون عند وجود الاحتمال وقال بعض الناس يجب على حد القصف، وعندنا الدليل لا أبي بكر، تعلمون أنه لما قام عليه الحد عمر بن الخطاب وجلده قال له تب أقبل شهادتك، قال والله لا أرجع عما أنا فيه، قال والله لا أرجع عما أنا فيه. أن أبا بكر شهده ورجلان معه على المغيرة بن شعب الزنا، فحدهم عمر بن الخطاب، ثم قال أبو بكر المغيرة قد كنت زنيت، فهم عمر بجلده، فقال له علي بن أبي طالب إن كنت تريد جلده فرجم صاحبك، فتركه عمر. ومعنى قول علي إن كنت تجعل هذا قصفا ثانيا فقد تمت الشهادة على المغيرة بالأربعة، لو صار رابعا هو الآن ثلاثة صار رابعا، وإن كان هو القصف الأول فقد حددته فيه، يعني لو اعتبرته قصفا كان متما للثلاثة فترجم صاحبك، وإن لم تعتبره قصفا جديدا وجعلته على القصف الأول فقد أقمت عليه الحد، فتكون المظلمة أن تقيم عليه الحد الثاني. أرجو أن تكون متصورة هذه المسألة، كلام علي كلام فقيه مدقق محقق، مفهوم المسألة. الحمد لله. جيد. قال ابن الصباغ أتم الله عليكم النعمة بالفهم والتحقيق والتدقيق. فرع قال ابن الصباغ إذا قصف الرجل امرأته بالزنا وثبت عليها الحد باللعانه نظرت أو نظرت فإلا عنته فقد عارض لعنه لعنها فلا يثبت عليها الزنا، نعم تضرأ عنها العذاب بذلك. ما فهمتي؟ قلت بأن علي بن أبي طالب لما قال أبو بكر للمغيرة زنيت أراد أن يجلده ويقوم عليه الحد، قال له علي أنت بين طريقين، إما أن تثبته قذفا جديدا وعندك القذف هذا كان من ثلاثة فتمت هنا البينة بالأربعة، يبقى عليك أن ترجم صاحبك، وإما أن تجعله قصفا قديما فالقصف القديم قد أقمت عليه الحد فلا يجوز لك أن تحده مرة ثانية. قال ابن الصباغ فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا وثبت عليها الحد بلعانه نظرت فإن لعنته فقد عارض لعانه لعانها فإن لعنته فقد عارض لعانها لعانها فلا يثبت عليها الزنا، يعني تضرع عنها العذاب بذلك، ولا يجب عليها الحد ولا تزول حصانتها، ومتى قذفها هو أو غيره وجب عليه حد القصف. لماذا؟ لأنها درأت باللعان، درأت ما اتهمت به، وإن قذفها ولا عنها ولم تلاعن هي، إن لم تلاعن فقد وجب عليها الحد، ويسقط إحصانها في حق الزوج، وهل تسقط إحصانتها في حق الأجنبي في وجهان. وإن قذفها ولعنها لم تلعن فقد وجب على الحد، ويسقط إحصانها في حق الزوج، وهل تسقط إحصانتها في حق الأجنبي في وجهان، تسقط حصانتها لأنه قد ثبت زناها باللعان من الزوج وأقيم عليها الحد لذلك، والثاني لا تسقط لأن اللعان حجة تخص الزوج، وهذا الحق أن حصانتها لا تسقط ولو قذفها أجنبي أقيم عليه الحد، ولأن اللعان كما قلنا حجة تخص الزوج، ولهذا لا يسقط عن الأجنبي حد القصف به، فلا يسقط إحصانها به في حقه، وهذا الأصح، وهذا أيضا الأشبه بموافقة مقاصد الشريعة، وهذا الأشبه بموافقة مقاصد الشريعة. وذكر الشيخ أبو إسحاق أن الزوج إذا قذفها وتلاعن ثم قذفها بذلك الزنا الذي تلاعن عليه لم يجب عليه الحد. فإن قذفها بزنا آخر ففي وجهان. طبعا هنا لما لا يقام عليه أو لا يجب عليه الحد؟ لأنه قذفها وتلعنها ثم قذفها بذلك الزنا الذي تلعن عليه لم يجب عليه الحد، لأنه قد ثبت طريق واحد كما قلنا يعذر على ذلك. نعم، نحن قلنا الحد لا يكون إلا عند وجود الاحتمالية، فإذا ظهر الصدق أو الكذب سقط الحد، ويبقى هنا الإذاء المعنوي، والإذاء المعنوي لابد فيه من التعزير لحق الغير، ولأنه إيقاع بالضرر، والأصل رفع الضرر. وذكر شيخ إسحاق أن الزوج إذا قذفها وتلعنها ثم قذفها بذلك الزنا الذي تلعن عليه لم يجب عليه الحد، وإن قذفها بزنا آخر ففي وجهين، أحدهما لا يجب عليه الحد لأن اللعان في حقه كالبينة، ثم بالبينات يبطل إحصانها، فكذلك في اللعان. والثاني يجب عليه الحد لأن اللعان لا يسقط إلا ما يجب بالقذف بالزوجية لحاجة إلى القذف، وقد زالت الزوجية فزالت الحاجة إلى القذف. قال الثاني يجب عليه الحد لأن اللعان لا يسقط إلا ما يجب بالقصف الزوجية لحاجته إلى القصف، طبعا حتى لا يلوث الفراش، ولأن هذا يسبب العار له، وقد زالت الزوجية فزالت الحاجة إلى القصف، وإن تلعنها ثم قذفها أجنبي حد بذلك، كما قلنا أن هذا الحصانة ما زالت على الحصان. فكل موضع قلنا لا يجب على زوج الحد بقصفها بعد الزوجية فإنه يجب عليه التعزير، لما للإيذاء ولرفع الضرر كما قلنا بالنسبة للمؤمنين، لأنه آذاها والأذى محرم، وهذا لا خلاف أنه لا يسقط التعزير، ولا يسقط التعزير ولا الحد الذي يجب عليه إذا قذفها بزنا آخر باللعن، لأن اللعن لا يكون إلا بين الزوجين، والأجنبي لا لعن بينه وبين من قذفه، وهذا مذهبنا. وقال أبو حنيفة إذا قذفها أجنبي فإن كان الزوج لعنها ونفى حملها وكان الولد حيا فعلى الأجنبي الحد، وإن كان لم ينفي حملها أو نفاه وكان الولد ميتا فإنه لا حد على الأجنبي، وهذا تفريق بلا مفرق في هذا الباب، لأنه أراد أن طبعا أتكلم على وجود الولد وغير الولد على أساس أن يكون كذبا أو يكون صدقا، فإن كانت الاحتمالية كان الحد، وإن ظهر أحدهما الصدق أو الكذب يبقى إذن يلتغي الحد ويسقط ويبقى التعزير. ودليلنا ما روى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين هلال بن أمية وامرأته ففرق بينهما وقضب أن لا يدعى الولد للأب لأنه نفاه، ولا ترمى ولا ولدها، فمن رماها أو ولدها فعليه الحد ولم يفرق، وهذا حجة لمن قال ابن الصباغ فإنها أجابته باللعان، وقال صلى الله عليه وسلم فمن رماها ولدها فعلي الحد وروي عليه الحد ولم يفرق بين الزوج وغيره، وهذا صحيح لأنها ما زالت حصان لأنها درأت عن نفسها التهمة باللعان، لأنها لعنت أيضا فدرأت عن نفسها التهمة باللعان. تقصد العكس، التعزير منوط بالأذى والحد منوط بالقصف الذي يحتمل هذا أو ذاك، لكن عند تبين أن يتبين واحد من الأمرين فلا حد.